الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا في شرح قصة توبة الله على كعب عن صاحبيه إلى قول كعب رضي الله عنه: قلت هل شهد هذا معي من أحد؟ قالوا نعم، شهده معك رجلان. قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري على الصحيح وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال أي كعب: فمضيت أي مصمما على رأيي وعلى ما مضى مني وسبق من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضيت حين ذكروهما لي. وقد كان هذا السؤال وذلك الجواب من منة الله على كعب حيث ثبته على صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة. الثلاثة صفة لأي، والجملة في محل نصب. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، وذكرنا حكمة ذلك وأنه فضيلة لهم وتشريف ورفع لشأنهم، لأنهم هم الذين يطهرون بمثل هذا الدواء ويشتقون به. وأما غيرهم ممن اعتذر فإما أن يكون صادقا فلا لوم عليه، وإما أن يكون كاذبا منافقا فلا ينفع فيه هذا الدواء. قال: فاجتنبنا الناس، مع شدة محبة الناس لكعب وصاحبيه كما يأتي حين تاب الله عز وجل عليهم، ومع ذلك اجتنبوه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة عندهم استعداد أن يضحوا بكل شيء، بالأصدقاء والأموال والأولاد وكل ما ملكوا في سبيل طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. أو قال كعب: تغيروا لنا. قال: حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ كأنها ليست الأرض التي ولد عليها، لا يرى فيها صديقا ولا أنيسا ولا جليسا، الكل يخاصمه، الكل يقاطعه، الكل يهجره، تنكرت له في نفسه الأرض. وقد ذكرنا أن هذا التنكر والضيق يراه الحزين في نفسه، ويراه كل أحد ممن عصى الله عز وجل وخالف أمره، ولكن العصاة يطبع على قلوبهم فتموت فلا يحسون بأثر ذلك. قال: فلبثنا على ذلك 50 ليلة، يعني على ذلك الهجر، جملة المدة التي حصل فيها الامتحان 50 ليلة. قال: فأما صاحبي هلال ومرارة فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشبه القوم وأجلدهم، وكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق. قوله: فأما صاحباي فاستكانا، ترك الخروج أصلا لئلا يتأذيا بترك تكليم الناس لهما، ويعكفا على التوبة والندم على ما فرط منهما. ولأجل هذا قال: وقعدا في بيوتهما يبكيان. قوله يبكيان فيه دليل على مشروعية البكاء على التفريط والذم، وأنه من تمام الندم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. وبكاء العين وإن كان مقصودا لكنه بالأصالة فرع على بكاء القلب، فمهما بكى القلب واستشعر الندم والتقصير والتفريط كان ذلك سببا لأن تدرس العين ماءها وتفيض بدمعها. وأما البكاء فشعار الصالحين وزاد المتقين المخبتين المنيبين، والله عز وجل يستقلب منك دمعة فتقحط عينك بها، وإنما تبخل على نفسك، ولربما خرج من عينك مثل رأس الذباب من خشية الله عز وجل فغفر لك به. ألا تبكي عبد الله، فمن لم يبكي اليوم بكى غدا، من لم يبكي اليوم في زاوية التعبد والطاعة بكى غدا في هاوية الطرد والإبعاد. نزف البكاء دموع عينك فاستعذ عين لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعار. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر حين سأله من نجا، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فالبكاء على الخطيئة من أهم الأمور التي ينبغي الاشتغال بها. وذكرني ما هي آخر مرة بكيت فيها، ثم من أي شيء بكيت؟ بكيت لفوات حظ من الدنيا، لمرض والد أو موت أب أو فراق حبيب؟ لكن متى بكيت من خشية الله؟ متى كان هذا البكاء صادقا؟ عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. لما كان البكاء فاشيا كالسلف، رأينا منهم من لقب بالبكاء، وسمعنا عمن ذكروا في ترجمته أن تحت عينيه خطين أسودين من البكاء، وأن تحت عينيه مثل الشراك أو مثل الشراكين من البكاء. أبو بكر كان رجلا أسيفا إذا قرأ القرآن بكى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما نقل من بكائه صلى الله عليه وسلم فرقا من الله عز وجل وخوفا منه. وذكر الصحابة رضي الله عنهم مرة فقال والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصروجات تجأرون إلى الله عز وجل. فغطى الصحابة وجوههم ولهم خنين يعني من البكاء. والاستفارة في ذكر جمل من الآثار عن السلف رحمهم الله في تعظيم شأن البكاء والاهتمام به، ثم في جعله خفية حيث لا يراه إلا الله عز وجل، فإنه من السوءات. ورجل ذكر الله خاليا فصابت عيناه، هو من السوءات عندهم إظهاره، لأنه يوقع في الرياء ويحمل عليه، نسأل الله العافية. ولأجل هذا كان أيوب إذا خنقته العبرة قال قاتل الله الزكام، وبعضهم كانت تخنقه العبرة فيخرج فيريقها ثم يرجع إلى أصحابه. فليكن هذا منكم على بال، استحضروا ذنوبكم وتقصيركم، وأننا عباد الله ما فرطنا في حق ملك من ملوك الدنيا فتنخلع قلوبنا لهول ذلك التفريط، ولكننا فرطنا في حق من بيده ملكوت كل شيء، من أزمة الأمور كلها بيديه تبارك وتعالى. وفيه دليل على شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم واهتمامهم بأمر الآخرة، وفضيلة عظيمة لهلال ومرارة حيث قعدا يبكيان لم يتوقفا عن البكاء طيلة هذه المدة، منذ تخلفوا لا منذ هجروا، منذ تخلفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما قاعدان يبكيان. وها هنا مسألة، كيف قعد وترك صلاة الجماعة؟ والمقرر الراجح مذهب أحمد رحمه الله وعامة السلف وهو أن الجماعة واجبة على الأعياد، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم للأعمى فأجد فإني لا أجد لك رخصة، وقوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى قوم يتركون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فكيف ساغ لهما أن يقعدا؟ عنه جوابات، إما أن يقال إنهما عجزا وضعفا عن الخروج بسبب ما حصل بهما من البلاء ونزل بهما من المصيبة، أو يقال إن المهجور ليس له أن يخرج إلى الجماعة لأن من تمام هجره ألا يكون في صفوف المسلمين يشهد معهم الجماعة، ولكن يشكل عليه أن كعبا كان يخرج إلى الصلاة ويشهدها مع المسلمين، فيقال حينئذ إن الهجر هجر المسلمين لشخص غرفة تبيح له ترك الجماعة كما دل عليه هذا الحديث، لأن حكمتها غير متحققة في حقه، لأن حكمة الجماعة في حصول الألفة والمودة بين المسلمين، وهذا قد نُرِف، فلا معنى لإلزامه بالجماعة والحال هذا، والله تعالى أعلم. يقول بعض: وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أقرأ وأشهد الصلاة مع المسلمين وأصلح في الأسواق ولا يكلمني أحد. أشهد صلاة أكون في المساجد. شارح رياض الصالحين يقول: إن يكون في الأسواق وفي المساجد التي هي محل الفضل، فضل الله عز وجل على عباده، فالأسواق يحصل فيها التماس الأرزاق وابتغاء الأقوال، والمساجد يحصل فيها ابتغاء رحمة الله عز وجل وتنزل فضله على الناس. فهو اختار هذين الموضعين، المساجد والأسواق، التماسا لرحمة الله عز وجل وفضله على عباده. والسوق سمي سوقا لأن البضائع تساق إليه، وقيل لقيام الناس فيه على السوق، يعني على سوقه، والله تعالى أعلم. يقول: ولا يكلمني أحد. دل هذا على شدة امتثال الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحريهم تطبيق تعاليمه صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدا منهم لا يكلمه ولا حتى بالإشارة. يقول رضي الله عنه: وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول لنفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ إتيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسليمه عليه دليل على عظيم محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان من بعاث الإيمان لقد كان يغيره هجر النبي صلى الله عليه وسلم. إن أحدنا لو هجره أخوه يوما تبدل حبه له بغضا. وأما كعب فلما علم من خطئه وتقصيره وأنه مستحق بما ينزل به من العقوبة، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه المحل الأرفع، لم يتزعزع هذا المحل ولم تتزلزل هذه المكانة فيد شعره، بل ظل على تمام محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا زال يصب على القرب منه. وأي لذة أعظم من القرب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا زال حريصا على التوجه إليه والتسليم عليه، فيأتيه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فيه الجلوس بعد الصلاة للذكر ونحوه. وقد كان هذا الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كان يخرج مباشرة بعد الصلاة إذا عرض له عارض، كما ذكر تبرا في البيت مرة فخرج بعد الصلاة يتخطى الرقاب ليقسمه صلى الله عليه وسلم. وقد يؤخذ منه أن البداءة تكون بالصلاة قبل التسليم على من في المسجد، ويقوله صريحا حديث المسيء صلاته، فإنه كان يدخل فيصلي ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: ارجع وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فأنت إذا دخلت المسجد تريد مجالسة الناس ومكالمتهم، فأنت تبدأ بالصلاة أولا قبل التسليم عليه. ولكن قد يقال إنك لو رأيت الناس قبل وصولك إلى المكان الذي تصلي فيه التحية مثلا فإنك تسلم عليهم، والعلم عند الله تعالى. فكان يسلم كعب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: هل حرك شفتيه برد السلام؟ كما هي قضية عرضه وحلمه وصفحه، والهجر قاطن بعدم إسماعه، أم لم يحرك بسبب ذنبه، أم لم يحرك شفتيه برد السلام بسبب ذنبه وتقصيره؟ وفيه دليل كما يقول ابن القيم على عدم وجوب الرد على المهجور السلام، وذلك لأنه لو وجد لم يكن بد من إسماعه، والعلم عند الله تعالى. يقول كعب: ثم أغلي قريبا منه صلى الله عليه وسلم وأباركه النظر. فيه شارك النبي صلى الله عليه وسلم النظر يعني ينظر إليه بين الفينة والفينة كل شيء يبص ناحيته صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ورغبته في أن يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وفيه دليل على أن مثل هذا الفعل اليسير لا يدخل الصلاة. النظر اليسير والحركة اليسيرة والعمل القليل في الصلاة لا يدخلها وإن كان تركه أفضل إن لم تدع إليه حاجة. فالالتفات ثلاث يختلسه الشيطان من صلاة العبد على أنه غير مقل للصلاة كما هو مقرر في الفروع. قال فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليه وإذا التفت نحوه أعرض عني صلى الله عليه وسلم. في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ويعظم المطيع لربه عز وجل، فهو يقبل على كعب سرورا به وينظر إليه لما يراه مقبلا على صلاته. وفيه دليل على هو مشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يحب كعبا ويعرف أنه صادق الإيمان، إذ لو كان بخلاف هذا لما أعاره النبي صلى الله عليه وسلم أدنى اهتمام. في دليل التابعين يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عليه إذا أقبل على الصلاة ويعرض عنه إذا التفت، لأنه يقول متخلق بأخلاق الله هكذا قال. وفي هذه العبارة نظر، والذي يشبه أنها من عبارات الصوفية والله أعلم، وإنما يقال يتشبه أو يتصف بما يجوز الاتصاف به أو بما يشرع العبد الاتصاف به من صفات الرب عز وجل. فإن صفات الرب عز وجل قسمان، قسم استأثر الله به وتفرد فلا يجوز للعبد أن ينازعه فيه كالتدبر والكبرياء، ومن نازعه فيهما في كبريائه أو عظمته وجبروته عذبه. وقسم يشرع للعبد أن يتصف به بما قدر عليه منه كالجود والكرم ونحو ذلك. والله عز وجل يقبل على المقبل على الصلاة بوجهه ويعرض عنه إذا أعرض عنها، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. أمر أن لا يلتفت المرء، فإن الله لا يزال مقبلا بوجهه على المصلي ما لم يصرف وجهه عن ربه عز وجل. ولأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بهذا الوصف، فيقبل على من يقبل الله عليه ويعرض عن من يعرض الله عز وجل عنه. وفيه دليل على أن الوزن لا بد أن يكون بميزان الله عز وجل، فيعظم ما يعظمه ويحقر ما يحقره. وعلى أن الالتفات من الأمور المكروهة للصلاة إن لم تدع إليه حاجة، وكما قلنا هو اختلاف يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فإن دعت إليه حاجة ذلك كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الشعب يركب رسولا بعثه في حاجة. يقول فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليه وإذا التفت نحوه مسارقا إياه النظر أعرض عني صلى الله عليه وسلم. وإعراضه عنه إذا التفت إليه أيضا مشعر بأن تمام هذا وكماله أن يعرض عنه حيث ينظر إليه كعب ليكون أكمل في الزجر. قال حتى إذا طال علي من جفوة المسلمين. يقول في دليل الفالحين حتى ابتدائي، وقد تكون كذلك كما في مغني اللبيب بن هشام، وقد تكون عاطفة والله أعلم. حتى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تفوقت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي،
متى تثور الجدار؟ يعني لص من علي قفز من على الجدار على صوره ثم دخل الى الحائط من خلال هذا السور. والحائط البستان حديقة مصورة، حديقة بستان حولها السور، هذا هو الحائط. حتى تصورت جدار حارث ابي قتادة، ابو قتادة الانصاري هو الحارث ابن ربعين رضي الله عنه من خيار الصحابة واساطيره. يقول رب عمي، ابن عمه ليس ابن عمه اخي ابيه، لكن ابن عمي اي من عشيرته، كما لزم به الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال وهو ابن عمي واحب الناس الي، بينهما محبه وصداقه خاصه بخلاف المحبه الايمانيه التي توجد في قلب المسلم لاخوانه، فطباع متوافقه وامزجه مؤتلفه حصل بها هذه المحبه الخاصه. وهو ابن عمه واحب الناس اليه طبعا بعد استثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك انه كان يحبه اكثر من كل احد. في هذا دليل على جواز دخول ملك الغير اذا كان يعلم انه ياذن في ذلك ولا يتضرر به، بشرط ان لا يكون داخل هذا البيت الذي تدخله بلا استئذان مثل امرأة مكشوفة او عورة مخشى الاطلاع عليها. لكن اذا كان بينك وبين الانسان مودة بحيث تعلم انه يأذن لك عرفا في ان تدخل مكانا يملكه هو او تأخذ من متاع يملكه هو من غير استئذانه، فهذا جائز كما قال الله عز وجل او صديقكم. والحسن دخل عليهم وقد اخذوا يعني شيئا من الطعام من تحت السرير وجعلوا يأكلون، فضحك وقرأ هذه الآية أو صديقكم، لكن بالشرط الذي ذكرنا، ولا بد أن تكون متيقنا أنه لا يتضرر بذلك وأنه يأذن فيه. فإذا شكت فاترك، لأن الأرض حرمة مال الغيب. قال وهو عمي وأحب الناس إلي، وهي جملة اعتراضية مبينة شدة الكرب الذي كان فيه لما أن ابن عمي وأحب الناس إليه لم يرد عليه السلام، فكيف بغيره؟ يقول فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، طاعة لله عز وجل ورسوله، مهما كانت المحبة ومهما كانت الألفة والمودة، فإنا قد أمرنا بهديه فلا مجال إذا لرد السلام. وفيه أن من حلف لا يكلم إنسانا فرد عليه السلام فإنه يحلف بذلك، وإن كان ترك رده السلام محرما، لكن في هذه الصورة ترك أبي قتادة رد السلام واجب لأنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له أي لأبي قتادة، يا أبا قتادة أنشدك بالله، أسألك بالله، نشده الله ونشده بالله أي سأله به، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قد قال كيف يسأل بعض هذا السؤال؟ والشهادة لإنسان معين بمحبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم شهادة له بالجنة، وهذا أمر باطل لا يجوز لأحد أن يشهد عليه، لأن أحدا لم يشق عن قلوب الناس. فيقال إن كعبا سأله عن محبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحسب الظاهر، بحسب ما يطلع عليه أبو قتادة من الأمارات والعلامات الظاهرة، فهو يخبر بنحو ما علم من ظاهر حال كعب. وإلا ففي الحديث أن سعدا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان وإني لأراه مؤمنا، فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلما، والمعنى لا تشهد له بالإيمان الباطن ولكن تشهد له بالانقياد الظاهر. فعاد سعد بالسؤال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتالا أن سعد؟ إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه أتألفه بذلك. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف من هذا الرجل ما يعرفه منه بعد، وإنما نهاه عن الشهادة له بالإيمان لئلا يكون تزكية لباطنه، والباطن لم يطلع عليه إلا الله. أما إن شهد له بالإيمان على اعتبار أنه رديف للإسلام وهو لا يريد أمر القلب ويكله إلى الله عز وجل، وإنما يشهد بظاهر ما يعلم، فهذا لا إشكال فيه. وسؤال كعب بن قتادة: هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ دال على أن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي أصل الإيمان والركيزة الكبرى من ركائزه. وإذا كان يسأله عن عمل من أعمال القلوب سوى محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمحبة كما قلت ابن القيم هي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، شمر إليها السابقون، شخص إليها العاملون. في كلام النفيس يذكر ابن القيم في مداد السالكين في منزلة المحبة، فمحبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هي رأس الأمر، وتستلزم هذه المحبة الانقياد والمتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، تعصى الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. بتحب تبقى تسمع الكلام، أما أن تدعو لمن تحب دعوة مجردة بلا بينة، فالدعاوى لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. فلم يرد أبو قتادة السلام، قال: فعدت فناشدت فسكت، فعدت فناشدت فقال: الله ورسوله أعلم. صلى الله عليه وسلم وفاضت عيناه، ففاضت عيناه. قول أبي قتادة الله ورسوله أعلم دليل على أن مثل هذه الأمور التي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها يجوز أن يقال فيها الله ورسوله أعلم، كالأمور الشرعية والدينية ونحو ذلك. وأما أمور غير فلا يجوز أن يقال فيها الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر لا يعلم الغيب. قال الله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال أبو قتادة: هذا الله ورسوله أعلم فيه إشكال، لأنه بذلك مكلم له، إزاي يكلمه ويقول له الله ورسوله أعلم مع أنه رؤية عن تكليمه؟ فقد يجاب بأن أبا قتادة وغيره فهم من النهي عن التكليم الذي فيه تبسط وملاطفة وأخذ ورد، أما الكلام الذي فيه تبعيد وطرد ومجاتاة فليس داخلا في النهي. وقد يقال إن أبا قتادة قال هذا الكلام غير نار به تكليم كعب، وإنما قاله ذكرا مطلقا لا يعني به مكالمة، فيكون بذلك غير مرتكب للنهي. وهذا هو الظاهر من حال أبي قتادة، لأنه أبى الرد عليه مرتين، والله تعالى أعلم. شوفوا أحب الناس لي وابن عم، وكيف ضحى بصحبته ومودته في سبيل طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فساغت عيناي، لم يكن دمعت ولا ذرفت ولكن فاضت. التعبير بالفيض هذا نهي عن غزارة الدم، ولهي حالة شديدة مؤلمة كل الألم أن يبقى الإنسان وسط إخوانه وأصحابه وأصدقائه ومن كان يألفهم ويألفونه ولا يجد من يكلمه. يقول رضي الله عنه: وتمليت حتى تسورت الجدار، يعني خارجا من الايه من الحائط. يقول: فبين إما هي بينما وإما الألف للإشباع. فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ النبطي هو قراح العجل، فلاح الأرض، سمي نبطيا لأنه يستنبط الماء من الأرض. يقول: فإذا نبطي من نبط أهل الشام، معروف الشام حدودها معروفة، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة. أهل الشام الغفاتنة، وهم دول اللي لسه الرسول صلى الله عليه وسلم راجع من عندهم، كانوا تبوك للقاء قتال الروم، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلق قتالا. والغفاتنة وأهل الشام حينئذ أهل حرب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فهذا النبطي قدم بالطعام يبيعه في المدينة من الشام التي هي دار دار الحرب. فدل هذا بوضوح على أن البيع والشراء من الكافر، بل الكافر الحربي فضلا عن الذمي، ليس من الموالاة المحرمة. واضح؟ ولقد بوب البخاري في صحيحه باب البيع والشراء من المشركين وأهل الحرب، أو بهذا المعنى. فليس البيع والشراء داخلا في عموم النهي عن موالاة الكفار، وليس هو من تعريف الموالاة في لسان العرب. ولقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وجرئه مرمونة عند يهودي في أصع من شعير، وأجر عليه نفسه من بعض اليهود ينزع له الدلو بتمرة. أقول: أما ما يدعى الناس إليه ويحثون عليه من مقاطعة لبعض البضائع بزعم أنها لدولة كذا أو لدولة كذا، وأن شرائها يسهم في الإضرار بالمسلمين، فنحن نقول: أولا يجب أن لا يدرج هذا تحت قضية الولاء والبراء، وإلا فهذا تلاعب بالنصوص. هؤلاء أنفسهم الذين يقولون لا تشتروا البضائع لأنها موالاة للكفار، هم الذين يهنئونهم بأعيادهم، وهم الذين يحتفلون معهم بها، وهم الذين يقولون عنهم إخواننا، وهم الذين يدخلون كنائسهم ويزورونهم فيها ويقرون باطلهم تصريحا أو تلميحا، ولهم معهم فضائع وموبقات ومنكرات جمة. فهذا قلب القضية بلا شك، وتبديل للميزان الذي ربط الله عز وجل به قضية الولاء والبراء. أما كان على هواه، يعني جعلوه خارجا عن الولاء المحرم وعن الولاء والبراء المأمور به، عن الولاء الواجب للمؤمنين والمحرم للكافرين، والبراء الواجب من الكافرين، وما كان على خلاف أهوائهم أدخلوه في الولاء والبراء. نقول: المقياس ليس هواه، ولكن شرع ربنا ومولاه. أما إن قيل إن في هذا مصلحة راجحة للمسلمين ورجعا للأعداء والكافرين الباردين المعارضين المحاربين، فهذا يوضع بالمصالح والمفاسد إذا ثبت أن مصلحة المسلمين فعلا في مقاطعة هذه البضائع بعينها، فحينئذ يدعى الناس إلى ذلك ويحملون عليه. إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه من المدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إليه. بعدين لو قالوا أهو هيبقوا كده كلموا كعب، ما يكونوش كلموه. لكن لماذا عدل عن الكلام الصريح إليه لدى كعب إلى الإشارة؟ في وجهان: الأول أنه من مزيد تحريهم وتثبتهم رضي الله عنهم، وأنهم لا يريدون أن يعني يصرحوا باسمه زيادة في الورع ومبالغة في مجازاة كعب والابتعاد عنه. والثاني الوجه الثاني وقال ابن القيم انه افقه واحسن ان في ذكره الله باسمه ودلاله ان من نهى عليه بالكلام ذريعه الى مسالمته ممكن يكون سلم ووسيله يحصل بها فيما بعد ايه تكليمه ولذلك تركوها ورغبوا عنها الى الايه الى الاشاره عشان ما تبقاش ذريعه وحيله بعد كده ان هم يسلموه كلاما صريحا يجي واحد عايز يقول له حاجه يقول يا ريت حد يقول جنبه كده يا ريت حد يقول لكعب بن مالك يعمل كذا وكذا وكذا ويزعم انه بذلك كلام يسلمه لانها ذريعه قريبه الى تكليمه كانوا مامورين بايه باجتنابها وعليه يكون دليلا على قاعدة سد الذرائع الذاهب إليها الحنابلة والمالكية ولها يعني أصول في الشرع وأدلة منها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب مما يتخذه خمرة أنت مع أن بيع العنب نفسه إيه؟ جائز لا إشكال في جوازه لكن أنت إذا علمت أنه يستعمله في المحرم ويعصره ويكون خمرة فحينئذ لا يجوز لك البيع منه لأنك حينئذ معين له على الإثم والعدوان والله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يقول الناس شغلونه حتى فصفق الناس يشيرون له إليه شغلون عليه قال حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا أي قارئة قوله كنت كاتبا يعني قد يشعر بأن الكتابة كانت قليلة في العرب وهو واضح وهذه الأمة موصوفة بأنها أمة أمية بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحفظ الشهر هكذا وهكذا وهكذا ليس في هذا ذنب لتعلم القراءة والكتابة وامتداح لأن يكون الرجل أميا غير قارئ ولا كاتب بل هو بيان بسهولة الشرع ويرده وأنه أتى على مقتضى الفطر التي لا تحتاج معرفة يعني فهو لا يحتاج في معرفة أحكامه مما يقوم في صلاة وصيام وحج إلى كتابة وحساب ونحو ذلك بل هو سهل ميسور للبدوي والحضري للعام والخاص قال وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه اسمعوا بقى الخطاب يقول أما بعد فإن ملك غسان ده اختلف اسمه هذا جبل ابن الأيهم أو الحارث بن أبي شمر الله أعلم تعيين المبهمات يعني في مثل هذا ليس من الأمور المهمة يقول أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواتك شوف الخطاب فيه دليل على أن المشركين يتربصون بالمؤمنين الدوائر ويقيدون لهم بأنواع الكيد المختلفة ولا يتنامون عن تدبير المكائد والمؤامرات لهم لإلحاق الشر والمساءة والمضرة بهم إذ هذا أمر خاص داخلي من شؤون المدينة كيف يقول ملك غسان هذا الخبر إلا إذا كانت له عيون بين صفوف المسلمين تنقل إليه الأخبار ثم يصطاد في الماء العكر ويظن أنها فرصة قد سنحت لخلخلة الصفر ودعدعة الكيان المسلم حين يرتد أحد أفراده ويعدل عن مناظرة هذا الدين إلى العدو الألذ للمسلمين فقال فرصة لا يفوتها ففيه دليل على شدة كيد المشركين للمسلمين وأنهم لا يغفلون عن محاولة النيل منهم وهذا هو ما نطق به القرآن وأنهم لا يزالون في محاربة لله ورسوله حتى صلى الله عليه وسلم حتى يتابعهم المسلمون على دينهم هذه هي الغاية التي سينكفون بها عن الكيد ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فهذا الخبيث علم بوسائل إعلامه وجواسيسه أن كعبا وصاحباه قد هجر، واختار كعبا بالذات دون صاحبيه لعلمه بمنزلته، الرجل شاعر مؤثر عضو فعال في المجتمع، ثم هو شاعر منه عون ويرجى منه ما لا يرجى من صاحبيه، ولذلك بعث إليه الكتاب دون صاحبيه. وانظر إلى خبث الخطاب والدهاء والمكر الملموس في طي الكلمات، يقول أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، يقول الذي كنت تزعم أنه صاحب لك جفاك، يذكره أنه صاحبك الذي تزعم أنك تتابعه ولو كان صاحبا لك لما فعل بك ما فعل، قد جفاك. ولم يجعلك الله بنار هوان ذل ولا مضيعة تضيع فيها وإنسان حقك، أنت أكبر من ذلك، أنت أعلى قدرا يبجح له نفسه. فالحق بنا نواسك، تعال إلينا وما همكش حاجة، تعال إلينا ونحن نعينك بما قدرنا عليه، فالحق بنا نواسك، سيكون محلك معروفا ومنزل وكرامتك موفورة لدينا ومنزلك عندنا ثانيا. فخبث أي خبث ودهاء أي دهاء. فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها، التنور الفرن، فسجرتها أحرقتها في هذا الورق، في هذا من كعب رضي الله عنه، في هذا الفعل من كعب رضي الله عنه وإعراضه عن تلك الصحيفة وتمزيقه إياها ابتلاء عظيم لكعب، وإظهار لصدق إيمانه وقوة يقينه وعظيم تصديقه لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولنسمع ما يقول ابن القيم رحمه الله بهذا الصدد، يقول وفي مكاتبة ملك غسان له لكعب بمسيره إليه ابتلاء من الله تعالى وامتحان لإيمانه ومحبته لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيمانه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين له، ولا هو ممن تحمله الرغبة في الملك والجاه مع إظهار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين له على مفارقة دينه. خد بالك، يزود ابن حجر ان كعب كان شاعر مش كده، والشاعر ارغب ما يكون في الجاه والمنزل وان يوصل بالعطاء وان يكون له المنزل الرفيع، الشعراء لا بد ان تكون لهم المكانه في بلاط الملوك ونحو ذلك، فهو مقصور بطبيعته الادبيه على حب ثناء الناس عليه وتقديمهم له، وهو مع ذلك يعمل بأن يطلعه ملك غسان على مفارقة دينه، يعني يقول ممكن يكون عنده هو برضه ايه؟ هو برضه نفسه. بلد؟ فابتلاء أي ابتلاء، ومع ذلك ثبت له كعب أعظم الثبات، وأظهر للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أنه ليس ممن تحمله رغبة في الجاه والمال على مفارقة دينه. وهو دليل على قوة إيمانه وعظيم يقينه وتصديقه وصحة دينه رضي الله عنه. شوف سبحان الله، بلاء ما بعده بلاء، واحد مهبوط الناس كلها مقتلاه ويجي له فرصة فالحة انه يسافر بلاد بره يشوف حياته بقى ويعيش عيشة كويسة بدل الهوان اللي هو فيه ده، والملك بنفسه اللي كاتب له بيقول له تعالى وانا هكرمك اخر كرم، ومع ذلك يقول وهذا أيضا من البلاء، وتيمم بها التنور فورا وسجرها أحرقها. يقول وفيه من تبرئة الله له من النفاق، مش منافق، لو كان منافق كان هو رب نفسه بما الثاني بعثه، وإظهار قوة إيمانه وصدقه لرسوله صلى الله عليه وسلم وإظهار قوة إيمانه وصدقه لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين ما هو من كمال نعمة الله عليه. لأن تثبيته في الموقف ده ما كانش بقوته ولا بقدرته هو، ده هو منة ربنا عز وجل عليه وإيمان الصادق وإقباله على ربنا عز وجل والذي حفظه الله به. ما هو من كمال نعمة الله عز وجل عليه ولطفه به وجسره لكسره. يقول هذا البلاء يظهر به لب الرجل وسره وما ينطوي عليه، فهو تلكيك الذي يخرج الخبيث من الطيب. كيف زي السر اللي بيدخل فيه المعدي فيلقى خبثه من ايه؟ من جيده، يطلع الصافي النظيف النقي ويبقى الايه؟ الخبث، الخبث يذهب ويبقى ما ينتفع به. فهذا الامتحان الذي وقع فيه كعب رضي الله عنه هو كذلك الكيس، وقد ظهر به جودة معدن كعب رضي الله عنه، وأنه ليس ممن يتزلزل على رغم العواقب وقوة المحن والفتن. كل قول فتيملت بالصحيفة التنور فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمغرة في الدين، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره. الحاجة اللي انت خايف هتضرك هتأذيك سيكون لها أثر سيء عليك وعلى أهل بيتك، فأنت تبادر إلى إتلافها فورا. ما تقولش استنى، لا تسوف. شوف كعب عمل ايه؟ ما هو لو كان خلص صحيفة كان كل يوم يبص فيها ويفكر قد نروح قد كذا، لأجل ألا يردد كعب ويديم سرداد النظر في هذه الورقة وتراوده نفسه على مفارقة بلده وإسلام نفسه. غسان بادر بإيه؟ بإحراق هذا الغسان بإذن الحازم يبادر إلى إتلاف ما يضر بالدين. الكتاب فيه مفسدة مضرة على الدين، خمر يعني عصير يعني قرب أن يتخمر يبادر إما بشربه أو بسقيه بعض أهله أو بدراقته قبل أن يتوه. خمر يبادر بإراقتها لأن تراوده نفسه إلى شربها. كذلك يمكن أن يلحق به التلفاز في هذا الزمن، لا بد أن ينحى عن البيوت وألا تكون له القدارة في تربية النشأ وتهيئة الجيل. أقول وقول كعب، وهذا أيضا من دليل يعني وهذا أيضا من البلاء، دليل على أن إقبال الدنيا ليس دائما محمودا، بل قد تقبل الدنيا وفي إقبالها أو الإسلام وراءها العصب والهلاك ومفسدة الدين والدنيا. ماذا يا ترى لو كان كعب انفاق لهذه الرسالة وخرج إلى ملك غسان؟ لقد كان خسر الدنيا والآخرة، حاشاه رضي الله عنه. سنيخسر كل شيء ولا يحصل له أي منفعة لا في دينه ولا في دنياه، ولكنه آثر مرضاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما يجي لك شغلانة كويسة ولكنها محرمة تبقى ما تسيبهاش عشان ده فرصة؟ أبدا، الفرصة بابتلاء لربنا عز وجل، الفرصة كل الفرصة في تركها، ده امتحان من ربنا. لما تنجح فيه تبقى انت فعلا استغلت الفرصة، مش انك تشتغل الشغلانة المؤلفة ولا المؤلفة وبعدين ماذا ستكون النتيجة؟ أغضبت ربك وأسخطته عليك وسقطت من عينه وهنت عليه تبارك وتعالى غاية الهواء. فالمقصود أن إقبال الدنيا لا يفكر على أنه رضا من الله على العبد وإرادة منه الخير به. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، يعني ليس الأمر كما زعمت، ليس كل من ابتليناه بتوسعة المال وكسب الرزق نقول نكون قد أكرمناه، ولا كل من ابتليناه بقدر الرزق وتضييق موارده نكون قد أهلناه وأغضبناه، بل وراء ذلك حكم لا يعلمها إلا الله عز وجل. فالبلاء إذا لم يكن بالخير بيكون بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لكن البلاء كما يكون بالشر يكون بالخير، الخير في الظاهر فلوس جاية وغاز جاية ومناصب جاية، لكن أنت لابد أن تبني كل ذلك في ميزان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شوف دي ترضي ربنا ولا ما ترضيه. في قوله فتيمنت بها التنورة وقدرتها كما قلنا المبادرة إلى فعل الخير، سابق الخيرات تبقى بها أسباب من غير ما تكون بالأسباب مش هينفع. يقول حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبس الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم استلبس الوحي يعني أفضل. هو قال إن مدة الخصام والهزة قد إيه؟ 50 ليلة. بعد 40 من 50 في تفور خطأ. هو طبعا في غير الرواية الصحيح أن سعدا حزن جدا حين أتاه كتاب وارث غسان، وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لم يلل الإعراض عني حتى طلع فيه أهل الكفر. ففي دليل على رسوخ قضية الولاء والبراء في النفس كعب رضي الله عنه، وإن مهما كانت الدوافع والعقبات والعوائق مهما كانت الدوافع اللي اتعرضت لبلاد اللي لا يمكن أبدا أن أتنازل وأكون وليا للكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتول الله منكم فإنه منهم. ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا نصرانيا وهو لا يشعر. في دليل على التربية الإيمانية العميقة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي عليها أصحابه. هو لو ما كانش شعب مترد صح والايمان في قلبه كالجبل كان يمكن ان يثبت بهذه المحن وتلك البلايا رضي الله عنه. يقول حتى اذا مضت 40 من 50 حسب تطور في القصه، حتى اذا مضت 40 من 50 واستلبس الوحي الابطا، اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. الرسول لم يعين في الرواية الصحيح، عينه الواقدي وأنه خزيمة بن ثابت، والواقدي كما هو معلوم متروك فلا يعول على روايته. ابن القيم يقول إن في هذه الإشارة ان هو جاء يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك ان تعتزل امرأتك ايمانا بقرب الفرج، والمهم خلاص قربت تنتهي والامتحان قربت نتيجته ايه تطلع. طب ازاي ده في الظاهر ان ده ايه تشديد عقوبه، عقوبه زياده مش كده؟ طب ازاي يكون ده تفريج او ايمان بقرب الفرج؟ يقول لنا ابن القيم بدقيق فتنته وبديع حكمته ان له في تكليم بعض المسلمين له بامر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان كان نهي عن كلامه مطلقا، مش كده؟ مش هو راح وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان تعتزل امرأتك، ده نوع من الايه؟ من التكليم. وايضا فان ترك النساء ترك وطء النساء معذر بقرب الفرج، وكانه امر له بان يقبل على عبادته ويجتهد في طاعة ربه عز وجل والتقرب إليه، فليس الوقت وقت له، فقد قرب أوان توبة الله عز وجل عليه، فشمر المئزر واجتهد في طاعة ربك واعتزل امرأته. وفيه دليل كما يقول القيم على أن أوان الجد في الطاعة والاجتهاد في العبادة ينبغي فيه ترك الملذات والمنهيات من وقت النساء ونحو ذلك، كما أن المعتكف ينهى عن مباشرة النساء وكذا الصائم وكذا المحرم. فالكيف لما لم ينهى عن اعتزالها عن قربانها من أول المرسل؟ قيل لئلا يكون إضرارا بهم، لأنهم قد لا يتحملون ترك النساء تلك المدة كلها. وضح فجعل آخر مدة الامتحان هي التي يؤمر فيها بترك إيه؟ بترك. كما أن المحرم لم يؤمر بترك الوقت طيلة مدة كونه في المناسك، ولكن فقط في حال إيه؟ الإحرام فقط، مش من أول ما يخرج من بلده يترك وطء أهله، ولكن من أول ما يخرج لحد ما يؤدي النسك. واضح؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل امرأته، وده قرب قبل ظهور نتيجة الامتحان بعشرة أيام، كأنه أمر له بأن يشد المئزر ويشمر في طاعة ربه عز وجل ويجتهد في دعائه أن يفرج الكرب. وقد يكون أيضا من وجه آخر دليل على قرب ذلك الفرج، لأن اشتداد البلاء والاحتكام مؤثر بقرب التفضل الله عز وجل بنزول العافية. دائما أشد ساعات الليل ظلمة كما قلنا مرارا هي الساعة التي تسبق طلوع الفجر، كما قيل لا يحملنك حول خطب دامس فلعل في طياته ما يسعد، لو لم يمد الليل جنح ظلال في الخاطقين لما أضاء الفرقد، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تخرج. فأمر بترك وقت امرأته في هذا الوقت وما فيه من شدة البلاء مؤذن، لأن الفرج قد قرر بإذن الله، وكما يقول ابن القيم أنه أمر له بالاجتهاد في الإيه؟ في الطاعة والتشمير في العبادة. نعم، هو الأمر باعتبار المرأة أمر مطلق ما يتهمش منه إيه المراد بالضبط. فقال كعب: أطلقها أم ماذا أفعل؟ الله أكبر، شفت لسه كعب ما زالت عنده رغبة في التضحية حتى للزوجة، ولو قد طلب مني أن أطلقها لفعل. أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال له: بل اعتزلها، يعني اترك وطئها، اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي هلال ومرارة بمثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عنده حتى يقضي الله في هذا الأمر. قوله لها: الحقي بأهلك، لو أراد بهم الطلاق لكان طلاقا عند الأئمة الأربعة، واضح؟ ولكن في حديث استدل به على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض النساء: الحقي بأهلك، وكان ذلك طلاقا لها، كان تزوجها صلى الله عليه وسلم فكأنها تعوذت بالله منه فقال لها: الحق بأهلك، فكان ذلك طلاقا لها. ففيه دليل على أن هذه اللفظة يقع بها الطلاق إذا نوي، ولكن لأنه لم ينوي لم إيه؟ لم يقع، وده اللي بيسميه أهل العلم طلاق الكناية، كما لو قال لها: حبلك على غاربك، او يقول لها مثلا: روحي على حن شعرك، او خلاص انت ما تلزمينيش، خلاص اللي بينا انتهت، اعتبري كل حاجة راحت، امثال هذه الكلمات والجمل دي كنايات عن الطلاق. يسأل قائله: انت تريد الطلاق او لا تريده؟ فان كان يريد الطلاق وقع بذلك طلقة رجعية، وان كان لا يريده لم يقع به ايه؟ لم يقع به شيء. وهنا نوفر كل واحد يطلق امرأته ويسأله: انت كانت نيتك ايه؟ الطلاق الصريح لا يسأل فيه عن النية، يعني واحد قال لمراته: انت طالق، يقول: انت كانت نيتك تطلقها ولا كانت نيتك تطلقها؟ انما يسأل عن النية في طلاق ايه؟ في طلاق الكناية. ولذلك كثير من الناس يوقعون الناس في مشاكل عظيمة وامور الفروج والاعراض، هذه امور خطيرة لا تجوز الفتية فيها بغير علم. والناس علشان بعض المسلمين علشان البيت يفضل مستمر وقائم على شاق يوم ايه يفتونه باي شيء، حتى لو ما فيش مخرج من كلام اهل العلم يطلعوا له مخرج. واحد قال لي: انا جوز اختي طلقها خمس مرات ولا ست مرات. طول ما يجوزش ترجع عبر باي حال من الاحوال. قال لي: انا يمكن ارجعها وبتاع، وراح سأل الشيخ سنين ورجعوا طلعها، قال له: الطلقه الاولانيه مش عارف انت كنت ايه، والثانيه انت كنت ايه، والثالثه انت كنت ايه، وطلع مش عارف. قال له: الاولانيه كانت ما وقعتش علشان ما اعرفش، يبقى اللي بعدها كله ما وقعش عشان انت ما كفرتش عنها. ما كفرتش، كلام خارج لا يقول به لا عالم ولا جاهل، ويتحملونهم تبعه ذلك بين يدي الله عز وجل. بعض اهل العلم الافاضل يحكي ان امراه وزوجها اتياه فقالت: انا طلقت دي خمس مرات. قال له: يا ابني انا لو قلت لك انها تحل لك مش هتحل لك، فاتق الله وفارقها. يقول الشيخ وهما نازلين على السلم: هو قال لها: انا ما استغناش عنك، وقالت له: انا ما استغناش عنك، والعيال وما العيال، ورجع الى بيتهما. فهو ايه يعني؟ ان اوتيتم هذا فخذوه، وان لم تؤتوه فاحذروا. فالبحث عن الرخص والإفتاء بزلات العلماء وأخطائهم مثلا من غير أن يكون هذا مذهبا له في الحقيقة، يقول لك فلان لا يرى وقوع الطلاق البدعي، وفلان لا يرى وقوع الطلاق الثلاث أصلا، وبعضهم يراه واقعا واحدة. أنا فقط أحذر من الفتية بجهل وهوى في هذه المسائل، وإلا فهي مسائل خطيرة كل الخطورة. أنت حين تحل فرجا حرمه الله عز وجل تكون متحملا تبعة ما يحصل من الزنا والعياذ بالله. فإذا القول لها الحق بأهلك ليس طلاقا لأنه لم ينوي. ابن القيم يقول التصريح برفض الطلاق يمكن أن لا يعتبر طلاقا إن دلت على ذلك قليلة ظاهرة، كأن أخذ امرأته الطلق فقيل له كيف حال امرأتك، فقال هي طالق. يقصد طالق يعني إيه؟ يعني أخذها وضربها الطلق. فالقرينة هنا تدل على أنه لم يرد الطلاق. فيقول ابن القيم أن الذي يدين الله به أن مثل هذا لا يقع به طلاق. لكن اللي يقول لها هو يقول لك سنة انتزاءات. العلماء متفقون على أن مبادئ الغضب إذا طلق في مبادئ الغضب فإن طلاقه هذا واقع. وأما الغضب الذي لا يقع معه الطلاق فهو الذي يذهب العقل، وهو الذي يروى فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، أن يكون عقله مغلقا عليه مش عارف يميز الحيطة من السقف من أي حاجة. يقولون أنت طلقت ولا ما طلقت، فهذا هو الإغلاق، فقد العقل بالكلية. وأما أن يكون سليم العقل حاضرة ويقول أنا كنت غاضبا. المهم نسأل الله السلامة. قال الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، ملوش حد يخدمه ويقوم بشأنه، فهل تكره أن أخدمه أكون معاه يعني حتى أخدمه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن لا يقربنك، لأن المحظور هو جماعه لك وقربانه إياك، فمهيش شك أن تكوني معاه. فقال إنه والله ما به حركة إلى شيء، لا يستطيع أن يفعل شيئا ولا يتحرك إلى فعل شيء رضي الله عنه، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. ما عيطش ربع ساعة ولا عشر دقائق وخلصت أبدا، ده من يوم تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومه هذا وهو رضي الله عنه يبكي. سبحان الله العظيم، رقة قلب وورع عجيب. ونحن يرتكب أحدنا من الذنوب أضعاف أضعاف ما ارتكب كعب وصاحبه، ثم لا يلين لنا قلب ولا يرق لنا فؤاد. فإلى الله نشكو هذه النفوس البقاء عما أمرت به الصراع إلى ما نهيت عنه. اللهم رق قلوبنا ولين فيك أفئدتنا يا رب. فقال لي بعض أهل كعب قالوا له لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأته فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. هنا إشكال في هذا الكلام، إشكال في تكليمه الله، وذلك أنه نهي عن تكليم كعب. إزاي أمهم يسلمون لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابن حجر يجيب أنه احتمال أن النهي لم يقع لمن في بيوتهم من النساء والصبيان، انما توجه النهي الى المسلمين عموما، اما من في بيوتهم فلا يشمله هذا النهي. فكانت تكلمه زوجته ويكلمه خادمه ونحو ذلك، فلعل الذي قال له هذا الكلام هو من اولئك، ولعله كان من المنافقين، ولعله كما يقول صاحب دليل التاريخين كلمه إشارة. لكن هذا والله أعلم بعيد، إن كيف يقول له فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه بالإشارة؟ فقلت أي كعب لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه يعني عدم اتباع شعب الهوات، هو المسألة بالخوف بقى للسائل وخلاص، لا، يأخذ بالعزائم ويحمل نفسه على الجد والجلد ويلزم نفسه طبق الدولة وامتثال الأمر كما ورد. مش ان العملية اي حاجة تقدر تلحقها الحقها، ويمكن يلزم وتبقى وصابة لخالك ما يجراش حاجة لما تحاول، لا، ليس كعب من هذا النوع، بل كعب رجل جاد مع نفسه، صادق معه، حاجل في إلزامها طريق الاستقامة، واللي طالما يستطيع يبقى ما في داعي لانه يحاول، ما لا فائدة منه او ما لا حاجة له به. وهذا من أدل دليل على صدق توبته رضي الله عنه، وانه مر بانواع الابتلاء والمحنة في هذه المدة بينت صلابة عوده ومثالة نفسه رضي الله عنه ورسوخ قدمه في باب الإيمان. قال لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هستأذن ليه؟ قال وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. يعني بيقول أذن لامرأته هلال، لأن هلال ملوش حد إيه يخدمه، أنا رجل شاب وأستطيع أن أخدم نفسي، وبعدين أنا رجل شاب أيضا قوي على أمر الوقت بخلاف هلال اللي هو شيخ ضائع، فأنا الذريعة في حقي موجودة أكثر من وجودها في إيه في هلال. ولذلك لم يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ بالعزيمة ويحمل نفسه على الشدة ويلزمها طاعة الله عز وجل ويلزمها السبيل الحق لا ينحرف عنه قيد شعره رضي الله عنه. قال فلبثت بذلك 10 ليال، 10 ليال بعد الـ40، 10 ليال بعد يعني أمر قعد فيها لوحده من غير زبط ولا رجل أهل. قال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا صلى الله عليه وسلم. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. فيه دليل على ان كعب مش في كل الاوقات كان بيروح المسجد، كما قلنا بان المهجور لا يلزمه حضور الجماعة، وعلى القول بان صاحبيه ترك الجماعة لضعفهما، وهو كان يحضرها لشيء شابا جلدا، فيقال انه لم يحضرها لانه قام استيقظ متأخرا مثلا فغلب على ظنه انهم قد فرغوا من الصلاة. قال فبينا انا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، واي وقت ما ابدعه من وقت وصفه الله عز وجل لهم مصورا به ما حل بهم من الكرب والبلاء والمصاب، وياتي شرح العباره باذن الله في الكلام على الايه في اخر القصه، يقول قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الارض بما رحبت، الارض بما وسعت صارت ضيقه كانها ثقب ابره. يقول سمعت صوت صارخ اوفى على سلع، صارخ من اسلم كما دل له هذا الحديث، سلع اسم جبل بالمدينه. يقول سمعت صوت صارخ اوفى على سلع يقول باعلى صوته يا كعب بن مالك ابشر، فخرجت ساجدا وعرفت انه قد جاء فرج. فيه مبادره الصحابه رضي الله عنهم الى الخير وحبهم لاخوانهم وتعظيمهم لحقهم، فبمجرد ما جاء الفرج ما انتظر هذا الرجل حتى يمشي الى كعب فيخبره، بل وقف على المكان العالي ليناديه ليكون الصوت اسرع اليه، ونادى باعلى صوته يا كعب بن مالك ابشر. وفيه دليل على حب الصحابه رضي الله عنهم لكعب، وانهم ما كانوا فرحين ولا مسرورين بترك مكالمته، وإلا لما سروا هذا السرور بتوبة الله عز وجل عليه، وكأنها توبة عليهم هم رضي الله عنهم. فيه مدى ما كان بين الصحابة من الأخوة الإيمانية وعمق الترابط وعظيم الاتصال ومودة ذات البين فيما بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما تركوا مكالمته لعارض أكبر منهم وأعظم من أن يخالفوه، وهو مراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم للحكم التي قدرها الله وقضاها. وفي قرون بعض ساجدا لله عز وجل دليل على مشروعية سدود الشكر، وهكذا يفرح المسلمون، وهكذا يفرح عباد الله المتقون، يفرحون فيحدثون لله عز وجل طاعة. الناس ذات منهم من يفرح لما يفرح يفرح بالقصد في الهواء او بالتصفيق او بافعال تشبه في الحقيقة افعال المجانين لا افعال المثبتين. اما الطريقة التي شرع الله عز وجل للناس بها ان يفرحوا ويعبروا بها عن شعورهم وسعادتهم هي ان يصفوا سجودا له عز وجل. وسجود الشكر مشروع كما ذهب اليه جماهير اهل العلم. وفي حديث ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله عز وجل، وجاء سجوده صلى الله عليه وسلم شكرا في مواضع من الاحاديث، وسجد على ركن لله لما جاءه خبر مقتل مسيلمة قبحه الله، وسجد علي رضي الله عنه شكرا لما وجد السدية في القتلى في قتل الخوارج والنهروان. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم ان علامة الخوارج رجل على عضده مثل ثدي المرأة قطعة لحم تدردر، فجعل علي يبحث عنه في القتلى حتى وجده، فكبر وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخر ساجدا لله عز وجل. فهذا دليل على مشروعية سدود الشكر، وهو الصواب الذي لا شك فيه خلافا لبعض اهل العلم من الحنفية والمالكية الذين قالوا لا يشرع سدود الشكر، واستدلوا بأن الله عز وجل لم تزل نعمه على العباد متواصلة، فكيف يشرع له أن يسجد للشكر وإلا لشرع له أن يبقى ساجدا أبدا؟ وهذا معارضة للسنة الصحيحة بمحض الرأي، بل يقال إن الله عز وجل له على عباده نعم دائمة، فشكرها يكون بالعبودية الدائمة اللازمة، وأما النعم الحاصلة والآلاء الواصلة من حصول خير كان متوقعا أو اندفاع شر كان مرغوبا فيكون شكرها بإحداث نعمة بإحداث عبادة أخرى لله عز وجل وهي السجود له تبارك وتعالى. وعلى هذا فلا شك البتة في مشروعية سجود الشكر، لأن فعل كعب الله دليل على أنه عادته وأنه أمر ألفوه، أنه كلما بشروا بالأمر يسرهم سجدوا لله عز وجل. ولو قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه هذا وأنه فعل صحابي، فيقال إن أكثر رسول الدين على أن فعل الصحابي زمن الوحي حجة، لأنه لو كان مما ينهى عنه لأعلم النبي لأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم به حتى ينهى عنه، كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان حراما لنهانا. فإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فالله عز وجل يعلم ولم ينهى عنه، فشمول هذا الفعل فيهم واستمراره بينهم وعدم نهي الله عز وجل عنه صريحا دليل على إباحته بل مشروعيته، واضح السلام. لكن هل سجود الشكر يشرع له ما يشرع بالصلاة من ستر عورة واستقبال قبلة وطهارة من الحدث واجتناب نجاسة ونحو ذلك؟ نقول الظاهر أن لا، والظاهر أن سجود الشكر ليس بصلاة، ولذلك لا يشترط له ما يشترط لها، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، والأحرص أن يأتي بسجود الشكر على الحال التي يأتي بالصلاة عليها خروجا بالخلاف أهل العلم، فالأئمة الأربعة قائلون بأنه صلاة يشرع له ما يشرع لها، وإن كان الصحيح الراجح من جهة الدليل أن سجود التلاوة والشكر ليس بصلاة وأنه لا يشرع له ما يشرع لها، وقد كان ابن عمر يسجد على غير طهارة ويسجد إلى غير القبلة ووافقه على ذلك الشعبي من التابعين، وبه قال أهل الظاهر، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لعل في هذا القدر كفاية، وإن شاء الله نكمل الحديث المرة القادمة.